إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله شهرا مباركا على الأمة الإسلامية، وأن يكمل فيه فرحة المسلمين بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وبتوحيد كلمتهم، وبنصرة المجاهدين في سبيله في كل مكان، وبعودة المسجد الأقصى إلى ديار الإسلام وحياضه وإلى حكم المسلمين، وبرفع راية الإسلام فوقه، وبفتح أبوابه لنا لنصلي فيه لرب العالمين جل في علاه. أيها الأحبة في الله، أعمال هذا الشهر الكريم كثيرة، وعلى رأس هذه الأعمال فريضة الصيام والتي تحدثنا عنها قبل ذلك، تحدثنا عن فضائلها في خطبة الجمعة، وعن فقه الصيام وأحكامه في دروس المسجد. ومن أعمال هذا الشهر قيام رمضان، فالقيام قيام الليل عموما وقيام رمضان خصوصا فيه فضل عظيم وجزاء كبير من الله جل وعلا، وقد جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما عليك إلا أن تنظر في صفات أهل الجنة في القرآن، والتي منها أنهم يقومون الليل، ثم تعرض نفسك على هذه الخصال والصفات. انظر في صفات أهل الجنة ثم اعرض نفسك على هذه الصفات والخلال، لتسأل نفسك بعد ذلك كم من هذه الصفات قد حصلت، وهل أعمالي توافق أعمال أهل الجنة، أم إن الفرق بيني وبينهم شاسع وكبير. وذلك لكي يعدل المرء من نفسه ويعدل من مساره ويصوب وجهته نحو الله عز وجل ممتثلا عاملا بصفات أهل الجنة التي ذكرها الله تعالى في كتابه. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آكلين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فهذه صفة من صفات أهل الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. لماذا؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فيستفاد من هذا أن قيام الليل يرفع العبد إلى درجة الإحسان، لأن الله تعالى ذكر في أول صفة من صفات المتقين المحسنين أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان نومهم وهجوعهم بالليل قليلا، لأنهم كانوا يقومون بالليل يصلون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله عز وجل ويسبحونه ويتفكرون في خلق الله تعالى في سماواته وفي أرضه وفي أنفسهم وفي الكون كله، هذا حالهم بالليل. أما نومهم فهو قليل، كان بعضهم يقول: اللهم اكفني من النوم بالقليل وارزقني سهرا في طاعتك، فكان يكتفي من النوم بإغفاءة قليلة وبقية ليله ما بين قيام وركوع وسجود وتلاوة وذكر وتسبيح وتفكر في خلق الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، كثير من الناس في زماننا هذا لا يهجعون ولا ينامون إلا قليلا من الليل، هذا حال كثير من الناس. نعم، فأغلب الناس إن نام لا ينام قبل الثانية عشرة أو قبل الواحدة، وربما لا ينام في رمضان خصوصا إلا بعد الفجر. لكن يا ترى في أي مجال يكون السهر؟ في أي عمل يكون قيامهم؟ إن أحسن الناس حالا، أو إن من أحسن هؤلاء حالا من يقوم ليله في السمر والكلام والحديث مع الصحبة والأصحاب، وربما لا يكلف نفسه أن يوقظ زوجته لتصلي ركعتين بالليل، ربما قعد أمام التلفزيون في برنامج لا يثمر إلا خراب العقول وتدمير الإيمان وتعطيل الدورة الإيمانية في قلب العبد، ربما قعد أمام مسلسل أو ما شابه ذلك، وربما قضى وقتا كثيرا من الليل على مقهى من المقاهي يلعب ضمنا أو شطرنج أو ما شابه ذلك أيضا، وربما طال صيامه بالنهار عن الدخان الشيشة والسجاير، فيقضي أكثر وقت الليل ليعوض ما فاته بالنهار. والله إني لأعجب، تالله وبالله ووالله إني لأعجب، عندما أمر على مقهى من المقاهي فأجد عددا كبيرا من كبار السن الأفاضل أصحاب المعاشات يجلسون على المقاهي، الذين إذا جاءوا إلى المساجد وقعدوا في درس علم أو قعدوا أو قاموا خلف إمام يصلي، ترى كثيرا منهم يفر من المسجد وإن بقي بقي معترضا متسائلا: لماذا يصير الإمام؟ لماذا يكثر من الكلام وما شابه هذا أيضا؟ وأقول أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ الفاضل، أيها الشاب، أيها الشيخ، إن قلبك هو الذي يوقفك في المسجد، وهو الذي يوقفك في الصلاة بالليل في البيت، لا قدمك ولا قوتك ولا صحتك البدنية فحسب. كان بعض السلف يقول: لقد كبرت سني وانحنى ظهري ورق عظمي ولم أعد أستطيع أن أقوم إلا بسورة البقرة وآل عمران، يعني في الليلة، هذا بعد كبر سنه ورقة عظمه وانحناء ظهره. أما شبابنا فإن الواحد منهم ربما يحمل أثقالا ويجري أميالا
ويسهر لياليا، ولكنه إذا قام في الصلاة تململ وتحرك وأراح هذه القدم بهذه القدم ثم انصرف ولم يكمل الصلاة، وإن أكملها بقلب قد خلعه على باب المسجد مع ابتداء أعزكم الله وأكرمكم. فإن الناس في هذه المنطقة على نوعين، لا أقصد المنطقة السكنية وإنما أقصد معنى دخول المسجد في هذا المعنى على نوعين. عموم الناس على حالين، الحال الأولى أن يدخل المسجد ويدع قلبه على باب المسجد، فهذا إذا دخل لا يستطيع أبدا أن ينفث لا في الصلاة ولا في المسجد طويلا. لماذا؟ لأنه دخلها بغير قلب فلا يستطيع أن يحيا طويلا بلا قلب. والحال الثانية حال أناس، أسأل الله أن أكون منهم، حال أناس قلوبهم معلقة بالمساجد، قلبه في المسجد كالسراج يزهر، قلبه بالمسجد وبالصلاة معلق، إذا انقضى صلاة الفريضة سارع إلى صلاة نافلة وانتظر صلاة فريضة أخرى ليقف بين يدي الله عز وجل. هؤلاء قليل من الناس، ولذلك كان بعض السلف يقرأ الآية هكذا: كانوا قليلا، أي هؤلاء المحسنون كانوا قليلا، ويقف يقول: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا، أي أصحاب هذا الوصف قليلا، وحالهم من الليل ما يهجعون، أي في الليل ما ينامون البتة، وإنما يقومون لله عز وجل ويستخون من النوم بالقليل ليستثمروا أوقاتهم لله عز وجل. ولا يعني ذلك أن المرء يكون فارغا بالنهار لا عمل له، لا والله، لقد كان عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه بالنهار في الشغل لرعيته وبالليل قائما لربه عز وجل، فيقال له في ذلك فيقول: إن نمت بالنهار أضعت رعيتي، وإن نمت بالليل أضعت نفسي. فرضي الله عن عمر. وهؤلاء سلفنا الذين يشرفنا أن نحذو حذوهم وأن نقتفي أثرهم وأن نسير خلفهم. فتنبه أيها الأخ الحبيب إلى هذه الصفة. كان الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يقرأ هذه الآية ويقول: لقد عرفت نفسي على صفات أهل الجنة، فوجدت بيني وبينهم مسافة طويلة، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما ينامون. أقول يا إخواني، نحن قليل من الليل ما نقوم، قليل من الليل ما نقوم، وهذا يحتاج منا إلى إخلاص وخشوع وصدق نية لله عز وجل، حتى ننتفع بهذا القليل الذي نتقرب به إلى الله عز وجل. فاستفيد من هذه الآية أن قيام الليل يرفع المرأة إلى درجة المحسنين. أريد منك الآن وأنت في أول يوم من رمضان أن تقرأ القرآن الكريم ختمة كاملة لتبحث فيها عما أعده الله للمحسنين في القرآن. كلما وردت عليك كلمة الإحسان أو المحسنين قيد ما بعدها مما أعده الله للمحسنين لتكون ختمة تلاوة وتدبر معا. ثانيا، قيام الليل يرفع المرأة في أعلى الدرجات. قال الله تعالى في صفة قوام الليل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ماذا أعد الله لهم؟ هذا بعيد وصفه ولا يستطاع وصفه، لأن القوم لما أخفوا عبادتهم بالليل أخفى الله أجرهم الذي أعده لهم في الجنة، والجزاء من جنس العمل. ولذلك قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه، أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلا، يعني ماذا أعد الله لأقل أهل الجنة منزلا، أقل رجل في الجنة يأخذ ماذا؟ فقال الله عز وجل: إنه رجل يخرج من النار حبوا على يديه ورجليه. بعدما دخل أهل الجنة الجنة ونزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقال له: اذهب فادخل الجنة. فيذهب فيقف على باب الجنة، فيقيل إليه أنها ملأى، فيقول: يا رب، كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله عز وجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. عشرة أمثال، خمسة أمثال الدنيا في الكلام الأول، ثم في عشرة أمثال بخمسين مثلا للدنيا، وبعد ذلك: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وهذا لمن؟ لأقل أهل الجنة منزلة. فقال موسى عليه الصلاة والسلام متعجبا: ربي، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله مصدقا للحديث بقول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، مع سياق الآية في من تتجافى، أي تتباعد وتنجو وتفارق جنوبهم المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هم مع كونهم قليلا من الليل ما يهجعون، ومع كونهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يخافون من ربهم عز وجل، فيدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. ولذلك جاء في الآية الأخرى وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. فهم مع قيامهم طيلة الليل أو أكثر يعاملون أنفسهم في آخر الليل كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. كأنهم فعلوا في ليلهم الجرائم يخافون من الله عز وجل ومن عقابه ويرجون ثوابه. وليس كما يقول القائل ولعلكم تسمعونه في الإذاعات كثيرا عندما يقول ويصرخ: إياك أعبد لا خوفا ولا طمعا ولكن حنينا إلى أنوار لقياك. لعلكم تسمعون هذا وهو ضلال مبين، فإنه يخاطب الله عز وجل ويقول: إياك أعبد لا خوفا ولا طمعا، وربنا يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا. ويقول في أنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا أي الثواب ورهبا أي من العقاب. فهذا حال الأنبياء وحال الصديقين وحال الصالحين وحال الشهداء. أما هذا القائل: إياك أعبد لا خوفا ولا طمعا، فقد كذب وافترى وباعد بين سبيله وسبيل المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاعرف حالك أيها الأخ الحبيب على هذه الآية أيضا لتنظر هل يتجافى الجنب عن المضاجع أم يشتكي الفراش من جنوبنا ويتمنى أن لو فارقناه ليستريح، وهل لو فارقناه نفارقه للطاعة المحضة أم لأمور اختلطت علينا. أسأل الله الهداية والتوفيق والسداد والثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فإن من صفات قوام الليل ومما أعده الله عز وجل لهم أنهم يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. قال الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا حالهم وحال بيتوتهم. فيا عبدا لله عز وجل، أترجو أن تكون من عباد الرحمن الذين يتصفون بهذه الصفة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إياك وصحبة من يظن أنه لو قام ساعة لله عز وجل فقد فعل وفعل، ولكن اصحب في هذا الشهر من يظن ويعتقد أنه لو قام الليل كله ما أدى حق الله عز وجل، لأن صحبة البطالين تجر إلى البطالة، فالصاحب ساحب والقلوب ضعيفة والشبهات والشهوات خطافة، والمرء على دين خليله، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم القيامة يعض الظالم على يديه ويقول فيما يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فاحذر صحبة من يقعدك عن الطاعة ومن يكسرك عنها. ثم اعلم أيها الأخ الحبيب أنه مع كون قيام الليل يرفع العبد في أعلى الدرجات وإلى درجة الإحسان، فإنه في هذه الآية قال الله تعالى في آخر ما ذكر من صفات الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية.
وسلاما.
إلى متى؟ إلى متى يكون في هذه الغرف؟ وإلى متى يحييه ربه وتحييه الملائكة بالسلام؟
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.
إلى ما لا نهاية.
وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها
يحتمل الانقطاع. قال الله عز وجل
عطاء غير مجدود،
أي غير مقطوع، وهو في قوله تعالى لهم أجر غير ممنون، أي غير منقطع، لا ينقطع أجرهم عند الله عز وجل. إذا كان هذا فإن من مناكب وفضائل قيام الليل أنه يعين على الشدائد ويساعد على الأعمال الصعبة بالنهار. فإذا كان لك عمل صعب لا تقوم به إلا بصعوبة فقم من الليل. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى لما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بشيرا ونذيرا وأمره أن يدعو قومه مع إصرارهم على الكفر وبقائهم عليه وعنادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع علمه بما يفعله القوم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، بماذا أمره؟ قال الله تعالى
يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.
فهذا زمان الشدة، وهذه أوقات الشدائد تقابل بقيام الليل. فقيام الليل والذكر بالليل والتسبيح بالليل يعين على العمل بالنهار. ومن ذلك ما صح أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحى أثرت في يدها من العمل، فطلبت منه خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر هذا المعنى: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ ما هو الذي خير لها من الخادم؟ قال لها ولعلي رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما فذبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير لكما من خادم. قال الراوي: فما تركها علي رضي الله تعالى عنه ولا يوم صفين، أي يوم هذه المعركة الشديدة التي جرت بينه وبين معاوية وأصحابه رضي الله عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمعنى في ذلك أن الذكر يقوي العبد، وأن أقوى الناس على عمله وعلى ما نابه، وأن أشدهم صبرا وثباتا هو أكثرهم ذكرا لله عز وجل. وافعل هذا ولا أقول لك جربه، فإن وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجرب، وإنما أقول لك سترى بإذن الله أعظم الأثر وأفضله في نشاطك وحسن عملك وانقضاء الأمور بيسر وبفضل من الله عز وجل. ومن فضائل قيام الليل أنه يقي العبد حر النار. ومن ذلك ما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا إذا رأى أحدنا رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح التفت إلينا وقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فإذا رأى أحدنا رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها له، أو كما قال، قال فتمنيت، عبد الله بن عمر كان شابا، قال فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ليؤولها ويعبرها له. قال وكنت شابا عزبا، يعني بلا زوج، أنام في المسجد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان في هذا الوقت ينام في المسجد. قال فرأيت في النوم أن رجلين أو ملكين أتياني فأخذاني وذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر. مطوية يعني مبنية، قرنان وهما الخشبتان العاليتان اللتان يكونان على البئر وتوضع عليهما البكرة لمن أراد أن يأخذ ماء من أسفل البئر، فإذا هي مطوية تطي البئر. قال فنظرت في النار فإذا فيها أناس عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فجاءهم ملك ثالث فقال لي لم ترع، يعني لا تخاف، لا يروعك هذا، أنت من الناجين. قال فلما أصبحت قصصتها على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أخته، قال فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وفي رواية إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. قال سالم بن عبد الله بن عمر فما ترك عبد الله بن عمر قيام الليل بعدها إلا قليلا. فاستفيد من هذا الحديث أن قيام الليل يقي العبد حر النار، وأن من يقوم من الليل يوصف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الرجل، ويقابل ذلك بأن من ترك قيام الليل مع القدرة عليه يوصف بأنه بئس الرجل. وذلك فيه حديث في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أذكره بطوله وتمام سياقه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل مع تتمة فضائل قيام الليل، سائلا المولى جل وتعالى أن يرزقنا قيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يكتب لنا صيام رمضان إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا، وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا، اللهم سدد رميهم وسدد أقدامهم واكفهم شر عدوهم بما شئت. اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، اللهم احقن دماءهم وصن أعراضهم، وهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة والجهاد في سبيلك، ويذل فيه أهل الكفر وأهل حربك يا رب العالمين، ويهدى فيه أهل المعصية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله.
الله لا إله إلا أنت وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.
كم عدد ركعات سنة الجمعة البعدية؟ طبعا الصحيح أن الجمعة الصحيح عند أهل العلم وفي المسألة خلاف أن الجمعة سنتها بعد الصلاة، لكن هل هي ركعتان أم أربع ركعات؟ في المسألة حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما من فعله والثاني من قوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي من فعله ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الجمعة بعدها ركعتين في بيته. هذا هو الحد الأدنى لسنة الجمعة البعدية. وقوله في بيته وصف للحال او للمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس معنى ذلك انه لو صلاها بعيدا عن البيت يصليها اربعا او لا يصليها، لا، هو وصف المكان، ليس قيدا في مكان صلاة سنة الجمعة وليس حظرا للزيادة في العدد. قال صليت سنة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة ركعتين في بيته. أما الحديث الثاني فهو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم الجمعة وصليتم بعدها فصلوا أربعا. فاستفيد من قوله وصليتم بعدها أن الصلاة بعد الجمعة سنة وليست واجبة، واستفيد من قوله أربعا أن سنة الجمعة بعدها أربع ركعات، تصلي ركعتين ثم تتشهد وتسلم ثم تصلي ركعتين ثم تتشهد وتسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: والأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أغلب أحواله أربعا، لأنه أمر أمته بذلك ودلها عليه، وهو صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، فإذا دل الأمة على أربع فهذا دليل على أنه في أغلب أحواله كان يصلي أربعا بعد الجمعة. قال: وأما صلاته ركعتين فهذا لبيان أقل نصاب هذه الصلاة بعد الجمعة وهي ركعتين. إذن من صلى في البيت جاز له أن يصلي اثنتين وجاز له أن يصلي أربعا، ومن صلى في المسجد جاز له أن يصلي اثنتين وجاز له أن يصلي أربعا، والأفضل قطعا أن يصلي أربعا، والأفضل كذلك أن يصليها في البيت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن قد ينسى المرء إذا ذهب إلى البيت ويضيع السنة، إذا ما كان ذلك كذلك أن يصليها في المسجد. السؤال الثاني: سنة العشاء البعدية في رمضان هل تصلى بعد العشاء مباشرة أم تصلى بعد ثمانية ركعات اللي هم التراويح وبعدين ركعتين الشافعي وهم سنة العشاء وركعة الوتر؟ هكذا جاء السؤال، والصحيح في ذلك والجواب الجواب والمسألة ليس فيها خلاف، الجواب عن ذلك أن سنة العشاء لا دخل لها بثلاثة ركعات يصليه وترا، فسنة العشاء صليها بعد صلاة العشاء، فإذا لم تدركها بعد صلاة العشاء فصلي العشاء وصلي مع الناس صلاة التراويح ثم اقضي سنة العشاء بعد ذلك بعدما تنتهي من صلاة التراويح، قم بقضاء سنة العشاء. وللعلم جميع النوافل التي تصلى مع الصلوات النوافل الراتبة إذا فاتتك بعذر يشرع لك قضاؤها، زي ما تقضي الفرض تقضي النفل. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة لمن جاء متأخرا بعد صلاة العشاء في رمضان، أود أن أذكر إخواني
بأنه يجوز لك أن تصلي صلاة العشاء فرضا خلف الإمام الذي يصلي صلاة التراويح، فما هناك داعي أن تأتي والناس يصلون السنة سنة العشاء ثم تقوم أنت إحداث جماعة ثانية للعشاء ويأتي الناس يريدون أن يصلوا صلاة التراويح فينتظرون أو يصلون وأنت تصلي؟ لا، انتظر قليلا، الناس تنتهوا من صلاة السنة في أقل من دقيقتين ثم يقومون لصلاة التراويح، فصلي معهم العشاء ركعتين ثم أكمل بعدما ينتهوا من صلاة الركعتين التي يصلون فيها. ولا ينبغي أو لا ليس هناك داعي أن يقوم المرء بعمل جماعة ثانية، فيبدأ الناس يتلفتون في جماعة خلاص ولا لسه قدامهم كم ركعة، طب هم عملوا جماعة ليه ومثل هذا الكلام. لا، أنا أقول لك انتظر لك الحبيب وصل مع إخوانك في جماعة المسجد. السؤال الثالث، حكم صيام أعمال أصحاب الأعمال الشاقة. أصحاب الأعمال الشاقة بعضهم يريد أن يترخص ليفطر، ونقول كما قال أهل العلم لا يجوز لأحد أن يتعمد الفطر في رمضان، فصاحب العمل الشاق الذي لا يستطيع معه أن يصوم إطلاقا إذا كان عنده ما يكفيه ولا يمد يده للناس في أمور الأساسيات مش الترفيه وما زال عن الحاجيات الأساسية، إذا كان عنده ما يكفيه في الأساسيات ولم يستطع أن يصوم إطلاقا مع هذا العمل، فعليه أن يأخذ أجازة في شهر رمضان حتى يستطيع أن يصوم رمضان، لأنه ركن من أركان الإسلام. لكن أنا قلت قبل ذلك صاحب العمل الشاق ينوي الصيام ويتسحر متأخرا ثم يصبح صائما ويظل صائما حتى يعجز، فإذا عجز أفطر ولا حرج عليه، ثم في اليوم الثاني يستأنف وفي اليوم الثالث يستأنف حتى يستطيع أن يكمل الصيام، لأنه بذلك يتدرب ويتمرن. أما أن يتعمد الفطر وأن يصبح مفطرا لأن عمله شاق فذلك لا يجوز، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم، وهذا الكلام قريب من كلام من أفتى للاعبي الكرة أن يفطروا في رمضان لأجل الماتش أو لأجل المباراة، وقريب أيضا من كلام من أفتى لطلبة الثانوية العامة أن يفطروا أيام الامتحانات حتى يستطيعوا التركيز في الامتحانات، وهذا كله لا يجوز وكله كلام خطأ وتقول على الله عز وجل بغير علم، والله أعلم. هل يجوز للمرضع أن تفطر في نهار رمضان؟ نعم، إذا خشيت الضرر على نفسها أو على رضيعها جاز لها أن تفطر في نهار رمضان، وعليها القضاء فقط في أصح أقوال أهل العلم، منهم من قال عليها القضاء والإطعام، ومنهم من قال عليها الإطعام، ومنهم من قال عليها القضاء، هذه أقوال ثلاثة. أصحها أن الحامل والمرضع إذا أفطر في نهار رمضان فعليها القضاء فقط، إذا نام الصائم أكثر اليوم حتى يستطيع أن يكمل اليوم صيامه، فهل يؤثر ذلك على ثوابه وأجر صيامه؟ يعني واحد صائم قال لك أنا هنام أكثر اليوم، هشتغل بالنهار الليل ونام بالنهار عشان أقدر أصوم، هل يؤثر هذا على أجر الصيام؟ والجواب لا يؤثر ذلك على أجر الصيام ولا حرج فيه أبدا، المهم أن يصوم صياما شرعيا صحيحا وأن يقوم في أوقات الصلوات ليصلي ولا يضيع الصلاة، والله أعلم. إذا أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فماذا عليه؟ عليه أن يتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا عام في صوم الفرض والنفل، هذا عام في صوم الفرض والنفل. طيب إذا واحد بيأكل أو بيشرب وهو ناس وفي واحد شايفه مفاكر، هل يجب عليه أن يذكره أم لا يجب عليه أن يذكره؟ ممكن واحد يقول لك ايه، ما هو تسيبه ربنا يطعمه ينسيه، تقطع عنه الرزق اللي جاي له ليه؟ نقول يجب على من رآه ان يذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، واكل الصائم من المنكر بالنسبة لذات الاكل، اما وهو ناسي فليس بالنسبة له منكرا، لكن اللي شايفه فاكر بالنسبة له ايه؟ هذا منكر، يجب عليه أن يغيره فيجب عليه أن يذكره. ما حكم البحل والسواك والطيب للصائم؟ كل ذلك جائز ولا حرج فيه، فيجوز للصائم أن يرتحل وأن يضع القطرة في عينيه وكذا في أذنيه وكذا أن يشم الطيب وكذا أن يستعمل السواك، كل ذلك جائز ولا حرج فيه. ولو وصل طعم القطرة إلى حده فلا يعد مفطرا لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا تقوم مقام الطعام والشراب، ولم يتعمد هو إيصالها إلى جوفه، فكل ذلك يبين لنا أنه لا بأس ولا حرج بالكحل والسواك والطيب للصائم. وقد ذكرت قبل ذلك مسألة بخاخ الرب لمن عنده ضيق في التنفس، وأنه لا حرج عليه أيضا أن يستخدمه، فما هو إلا هواء يوسع الشعب ويساعد على التنفس ولا يصل إلى الجوف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.